أقبل لنور طب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا والد ولا والدة ولا مولود له، سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك أو ضال. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت وما بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب للمصطفى، وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله بفضلك شافعنا في غدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة، هنا مدرسة ربانية، وهذا فرع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعي في هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل وعلا أخي وحبيبي فضيلة الشيخ سيد عطوة، أسأل الله العلي القدير أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة.
الله عليك.
الله يحفظك. أيها الأحبة، هذه مدرسة ربانية تسعى سعيا حثيثا لإخراج جيل رباني متميز متفوق في جميع مناحي الحياة، وإننا اليوم على موعد مع مكان لا ينسى. إننا اليوم على موعد مع مكان لا يسلى. إننا اليوم على موعد مع مكان له تاريخ، مكان البشارة والنذارة، مكان الدعوة والبلاغ، مكان التربية والتزكية والبناء. إننا اليوم على موعد مع جبل الصفا، فعنده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سرا وجهرا. وعليه قام النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين قام صلى الله عليه وسلم عليه مبشرا ونذيرا. لذا فلتكن البداية عند جبل الصفا عند دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وآثرت أن أستهل حديثي بسؤال لحبيبي فضيلة الشيخ سيد، لماذا دار الأرقم؟ لماذا كان الاختيار لدار الأرقم ابن أبي الأرقم؟
نعم. الحمد لله الذي فضل نبينا على كل نبي أرسله، وكتابنا على كل كتاب أنزله، وجعل أمتنا الأخيرة الأولة، أحمده وكل الحمد له. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، كان من حكمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن بدأ دعوته المباركة سرا، واستمرت هذه الدعوة المباركة 3 سنوات. يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه سرا، فإذا أسلم صحابي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتم إسلامه ولا يظهره. ثم اختار النبي عليه الصلاة والسلام دارا ليلتقي فيها بأصحابه الكرام. اختار النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ لتكون مدرسة تربوية يلتقي فيها الأصحاب مع النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، يتعلمون منه الإيمان وينهلون منه العلم. كيف بهم إذا نظروا إلى صفحة وجه النبي محمد؟ كيف بهم إذا سمعوا كلام الله من فم حبيبه المصطفى رسول الله؟ كيف بهم إذا جالسوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون تخرجهم؟ نعم، تعلموا الإيمان قبل القرآن، كما عند ابن ماجه بسرد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني ناهزوا الاحتلال، فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يغرس الإيمان ومعالمه في قلوب الصحابة الكرام. وتخرج من هذه المدرسة جيل لم تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا، ولن تعرف إن شاء الله. إنه لو أردنا أن نأتي بجيل كجيل الصحابة فلا بد من مرب كالنبي محمد، وأن لنا ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام رب هذا الجيل على الإيمان، على التقوى، علمهم أن الآخرة هي التي تستحق البذل والعمل، علمهم أن يعيشوا لله لا لأنفسهم، علمهم أن الدين عندهم أغلى من كل شيء حتى من أرواحهم ودمائهم. هؤلاء الصحب الكرام أفضل جيل عرفته الدنيا، وأعظم الأجيال التي تخرجت، لا سيما وتخرجه على يد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا، وأستاذ المدرسة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمعلمون والمدرس والتلامذة فيها هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل تعلم في العالمين رجلا غير الأنبياء سمي الصديق؟ لا يوجد. الله تعالى قال عن يوسف: يوسف أيها الصديق. واذكر في كتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، وقال عن مريم وأمه صديقة. لكن لم يعرف في تاريخ البشرية كلها رجلا سمي الصديق بالألف ولم هكذا إلا أبو بكر رضي الله عنه. صحيح كان هناك صديق الأنصار سعد بن معاذ، لكن الصديق بالتعريف لا يوجد. الصديق بذل كل ماله لله عز وجل، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. في هذه المدرسة تخرج صحابي آثر الشظف والفقر وضيق العيش على الرفاهية والنعيم. إنه مصعب ابن عمير أول سفير للإسلام في المدينة النبوية، فتحها بالقرآن، مات يوم قتل ولم يجد له كفنا يكفن فيه. أرأيت؟ في هذه المدرسة تخرج عمر الفاروق المحدث الملهم، تخرج ذو النورين تخرج علي رضي الله عنه تخرج صحابي كريم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله كلمه كفاحا بلا ترجمان، إنه عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله. تخرج صحابي اهتز، تخرج صحابي كريم من هذه الدار فرح لما قتل في سبيل الله، فرح نعم، وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إنه حرام بن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه، جيل لم تعرف له الدنيا مثيلا، لما قيل لهم اتركوا مكة، اتركوا دياركم وأموالكم وكل ما تملكون واذهبوا إلى المدينة، أرض لا عمل فيها لهم ولا بيت ولا يوجد لهم من معالم الحياة شيء إلا اليسير جدا، ومع ذلك خرجوا. لما قيل لهم قدموا الأرواح والدماء قدموها سمحة بها نفوسهم رضي الله عنهم، واستحق هذا الجيل الفريد ثناء الله عليهم. الله يثني على خلقه نعم، الله يثني عليه نعم ويمدحهم. قال ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسمع ماذا يقول الله، رحماء بينهم، تراهم ركعا، لم يقل ركعين، ركعا دائما في ركوع، ركعا سجدا، ماذا يريدون؟ شهد الله بأنهم مخلصين. قال تبارك وتعالى شهد الله تعالى بأنهم مخلصون، قال تبارك وتعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم. إذا نظرت إلى الصحابي تعرف صلاحه، تعرف تقواه، تعرف إيمانه بالله إذا نظرت إلى وجهه الكريم. الصحابة الكرام قال فيهم ربهم جل جلاله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فاشترط للأتباع الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى التي فيها تجري تحتها، آية رقمية من سورة التوبة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال أبو محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة، يقينا الصحابة كلهم من أهل الجنة، واستدل بقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا هؤلاء وهؤلاء، يعني وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى وهي الجنة. إخواني الكرام، فرض قيام الليل على النبي والصحابة سنة، يصلون كل ليلة، ثم نزل التخفيض بعد. جيل تربى على الإيمان، جيل تربى على التقوى، جيل تربى على العبادة، جيل تربى على أن العبودية لله تعالى هي أشرف ما ينتسب إليه الإنسان في حياته. إنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فما هي المادة الدراسية التي اعتمدها نبينا صلى الله عليه وسلم يا شيخ شعبان في تخريج هذا الجيل الفريد الصحابة الكرام؟
إن المادة التي قام النبي صلى الله عليه وسلم بتدريسها في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على توحيد مصدر التلقي، فكان يقول لصحبه لا تكتبوا عني، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وذلك حتى لا يختلط الحديث بالقرآن فيلتبس على القارئ. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم تمام الحرص على توحيد مصدر التلقي ألا وهو القرآن. نعم. لماذا شيخ سيد؟ لأن القرآن الكريم هو الحجة البالغة، لأن القرآن الكريم هو النعمة الباقية، لأن القرآن الكريم هو الدلالة الدامغة، لأن القرآن الكريم هو شهاب لا يخبأ ضياؤه، لأن القرآن الكريم هو مصباح لا يخمد نوره ولا سناؤه، لأن القرآن الكريم هو بحر لا يدرك غوره أي قعره، لأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يصل فضله على سائر الكلام كفضل الله على الخلق، لأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على توحيد مصدر التلقي ألا وهو القرآن الكريم. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات غضة طرية على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها في التو واللحظة إلى صاحبه الكرام بصورة مباشرة.
تخيل قول نعم من فم الرسول،
والله هنيئا لهم.
نعم.
نحن نغبط الصحابة. فينزل جبريل بالآيات فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بطريقة وبصورة مباشرة فتنسكب في قلوبهم وتسري في أرواحهم وتجري في دمائهم لأنهم تفاعلوا مع القرآن. لذلك كما أشرت أن هذا الجيل القرآني انتقل نقلة كبيرة من رعاة للغنم إلى قادة وساسة وسادة لجميع الأمم لأنهم تفاعلوا مع القرآن الكريم. تعمد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على توحيد مصدر التلقي ألا وهو القرآن، لأن القرآن هو مدرسة ربانية. نعم، القرآن مدرسة ربانية تخرج منها ولا يزال مدرسة ربانية يتخرج منها القادة والساسة والسادة. أنا سأسأل سؤالا وأجب أنت، أجب أنت عني بصدق، أين أنت من القرآن؟ أمسك خالد بن الوليد المصحف وبكى وقال شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. فما الذي شغلك عن القرآن؟ أين أنت من القرآن؟ هل تجلس مع نفسك في كل يوم وليلة وجعلت لنفسك وردا قرآنيا مع كتاب الله جل وعلا؟ هل قرأت القرآن بتفهم وإمعان؟ لابد أن تجعل لنفسك وردا قرآنيا، لابد أن تتعهد القرآن، لا سيما ونحن في هذه الأيام في حاجة ماسة ملحة إلى استقبال رمضان. نعم نعم، لابد أن تستقبل رمضان من الآن، لا تجعل نقطة البدء في رمضان، بل اجعل نقطة البدء من الآن. عهد ربك من الآن على أن تجعل لنفسك وردا قرآنيا في كل يوم وفي كل ليلة. أين أنت من القرآن الكريم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على توحيد مصدر التلقي. وأنا أتعجب وأسأل، إذا كان كل منهج تربوي يترك آثاره على من يتربون عليه، فكيف يكون الأثر إذا كان المنهج هو القرآن؟ على يد من؟ على يد من أنزل الله عليه القرآن
صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان كل تلميذ يقتبس من معلمه في العادة، فكيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانت المادة الدراسية هي القرآن. رب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه على القرآن فساد العالم، فأخبر صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ورحم الله عثمان حينما قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه على القرآن،
لا سيما نعم القرآن المكي ركز على مسائل الغيبيات والإيمانيات.
نعم
نعم،
رب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه على القرآن حتى جهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. كما أشرت أن الدعوة في البداية كانت سرا، استمرت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم 3 سنوات، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه قط، بل كان صلى الله عليه وسلم مأمورا من قبل ربه جل وعلا، حتى أمره ربه جل وعلا بالجهر بالدعوة. فكيف جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟
أحسن ذلك شيخ شعبان. أنا تذكرت شيئا أن النبي عليه الصلاة والسلام بداية اختار دار الأرقم لأسباب ثلاثة. الأول أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، فلم يكن يخطر ببال أحد أن الصحابة يجتمعون في دار الأرقم ابن الأرقم. الأمر الثاني أن الأرقم كان من قبيلة بني مخزوم، وكان بينه وبين قبيلة بني هاشم اللي قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام عداء، فلم يكن يتخيل أهل مكة أن يعقد النبي اجتماعا في صفوف الأعداء. الأمر الثالث أن الأرقم كان صغير السن، في بعض الروايات أنه 11 سنة وبعضها 16 سنة، آوى دعوة في بداية حياته رضي الله عنه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم حرص على أن تكون الدعوة سرية في الخفاء، لا أحد يطلع عليها، واستمرت كما تقدم 3 سنوات. ومن شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سرية الدعوة، مما يبين هذا حديث إسلام عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعرف أنهم على ضلال وعلى كفر. قال: فسمعت رجلا بمكة يحدث أخبارا، فقعدت على راحلتي ثم أتيته، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى أتيته، ثم قلت له: ما أنت؟ لم يقل من أنت. لماذا؟ لأني ما أنت سؤال عن الصفة مش عن الشخص. ما أنت؟ قال: أنا نبي
عليه الصلاة والسلام.
قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له. قال له عمرو بن عبسة: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد.
وهذا من فرط حرصه صلى الله عليه وسلم.
لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام معي أعظم تجار مكة أو بكر الصديق، لا، قال: معي حر هو الصديق وعبد هو بلال، معي حر وعبد. فقال عمرو بن عبسة: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك في هذا اليوم وفي هذه الأيام، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ألا ترى ما يصيبنا من بلاء وفتن على يد هؤلاء المشركين رغم سرية الدعوة؟
لا.
سبحان الله العظيم. لكن ارجع إلى بلدك، ثم إذا علمت أني قد ظهرت فأتني. شفت اليقين في قلب النبي، يعلم أنه سيظهر وسينتصر وسوف تفتح هذه البلاد كلها بالإسلام. والشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإخفاء إسلامه، وكذلك لم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام باسم الصديق ولا بلال،
خوفا
حرصا على خفاء هؤلاء أسماء الصحابة رضي الله عنه. ثم بينما النبي يجهز هذا الجيل الذي سيعلم الدنيا كلها ويعده إعدادا إيمانيا تربويا، بعد هذه المدة جاءه التكليف والتشريف من الله عز وجل أن يجهر بالدعوة وأن يعلن بالدعوة. فحينئذ استجاب النبي لأمر ربه، وكل خطوات الدعوة توقيفية، يعني السرية في الدعوة كان بتوقيف من الله بأمر من الله تعالى. كذلك الجهر، لما أمره ربنا تبارك وتعالى بأن يجهر بالدعوة أن يعلن بها، صعد النبي على جبل الصفا، أعلى جبل في مكة في ذلك الآن. بل عند مسلم في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على أعلى رضمة في الجبل، لأعلى صخرة في الجبل، ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة، أول خطبة في الإسلام، لكن السامعين له ليسوا مسلمين، ولم تكن الخطبة في مسجد بل على جبل، والناس يسمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف أو ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة؟ أسمعنا شيخ شعبان.
بداية لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من حماية أبي طالب له وحمايته للدعوة، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا كما أشرت. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأنا أرجو أن ترسم صورة حية في ذهنك لهذا المشهد: النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي الصفا وينادي على بطون مكة بأعلى صوته وبملء فمه ويقول: يا بني كعب، يا بني مرة، يا بني فهر، يا بني غالب، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. فاجتمع الناس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا ورأى هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط.
شهادة من قولهم وأفواههم.
نعم، فإنهم لا يكذبونك.
نعم.
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير بين يدي عذاب شديد. فهنا انتفض أبو لهب وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الآيات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكرر النداء وقال: يا بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني غالب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني، يا قريش، يا نادى على بطون قريش: اشتروا أنفسكم
يا فاطمة بنت
محمد. نعم، إني لن أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لن أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم: إني لن أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت، إني لن أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ما معنى سأبلها ببلالها في الضد الشخصي؟
يعني سأصل هذا الرحم حتى وإن قطع.
نعم.
والبلال هو الماء.
نعم.
البلال هو الماء. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام قطيعة الرحم بالنار، وشبه صلة الرحم بالماء. فإذا قاطعك أرحامك تصلهم، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام: مهما قاطعتموني سوف أصلكم.
لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ.
نعم.
ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله.
نعم.
لذا أردنا أن نقف مع هذا الحديث وقفات تربوية.
نعم.
وأن نشير إلى إشارات في هذا الحديث، فأمتعنا بتلك المواقف الشخصية.
أحسن الله عليك شيخ شعبان. الحديث مليء بالدروس التربوية والإيمانية التي نحتاجها في حياتنا. أول درس: أن الدعوة لا يحدها مكان. الرسول خطب على جبل الصفا وتكلم مع قوم كفار، فليس الدعوة وراء الشاشة أو على المنبر أو على كرسي المحاضرة، الدعوة في أي مكان، في أي مكان. الداعية الصادق من ينشر دعوته في أي مكان كان فيه. إنما الداعية كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أنا أذكر الشيخ شعبان أن داعية من الدعاة مر على طريق من الطرق السريعة، فوجد إنسانا على جانب الطريق قد وقف يصنع حركات غريبة، نظر فإذا بهذا الإنسان يحاول الانتحار. اقترب منه ودنا منه مع خوف ووجل ومع عظة متكررة، أمسك آلة الانتحار من يده وقال له، ورأى المعصية في وجهه، قال: لقد جربت المعصية مرارا، هل جربت مرة أن تطيع الله؟ هل جربت مرة أن تقيم الصلاة؟ هل جربت مرة أن يكون أصحابك عبادا صالحين لله؟ جرب معنا جو الطاعة. قال: لنجرب معكم. ترك هذا الذي وفيه وتاب إلى ربه وأناب. في خلال شهر تاب على يده قرابة 31.
ما شاء الله.
ما ترك الدعوة حتى على الطريق. فالدعية الصادق ينشر دعوته في أي مكان كان فيه. وعلى قدر حبك لدينك تدعو إليه، على قدر حبك لربك تحبب الناس في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: بلغوا عني ولو آية. كم تحفظ من آيات وكم تحفظ من أحاديث، هل بلغت عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا درس تربوي. درس الثاني أن النبي الكريم الحكيم الذكي صلوات الله وسلامه عليه وقف الذكي، نعم، أذكى خلق الله الأنبياء، هم أذكى الخلق عقولا وأذكى الخلق نفوسا. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي في أسفل هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أي تهجم عليكم، أكنتم مصدقية تصدقوني؟ قالوا، واسمع الكلمة العجيبة، نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ده لفظ، وفي لفظ آخر ما جربنا عليك كذبا قط ولا كذبة كذبها رسول الله،
له مكان في قلوب المدينة
صلوات الله وسلامه. فأنا أريد أن أقول لابد أن يكون للدعية رصيد في قلوب الناس، رصيد من الحب، رصيد من التوقير، رصيد من الاحترام، أن يرى الناس في شخص الداعية صورة الإسلام كما ينبغي أن تكون، صورة القدوة الصالحة، صورة العبد الرباني الذي فيه الحرص على الناس. وهذا درس آخر، شدة حرص النبي على هداية الناس. النبي كان حريصا جدا جدا على أن يهتدي الناس، إيه والله العظيم، وكل علمائنا ومشايخنا ودعاتنا حريصون جدا جدا والله على هداية الناس، إنما ينفقون أعمارهم وأوقاتهم من أجل بيان الحق للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كاد أن يقتله الغم لما أعرض الناس عن الدعوة، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، البخع قتل النفس غما، والله تعالى قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يفرح جدا إذا أسلم رجل، إذا أسلم إنسان. أذكر في هذا حديثا أن يهوديا غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي يعوده، يعوده يهودي، نعم، يهودي يعوده النبي ويزور، نعم، من أجل دعوته. الرسول ذهب صلوات الله وسلامه عليه وعاد هذا اليهودي في مرضه الغلام، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، قل لا إله إلا الله، فقال اليهودي: يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عندي وقد مات الغلام، ففرح النبي بهذا جدا وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اللهم أنقذنا من النار وأنقذ بنا نفوسا من النار. درس أخير أذكره حتى أترك المجال لك يا شيخ شعبان، أن للدعوة لابد أن يكون له خصوما، خصوما. شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في أول يوم نزل الوحي عليه قال ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وغلام أصحاب الأخدود. الرجل الراهب قال له: يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فهذه سنة جرية في طريق الدعوة إلى الله. والبلاء من من؟ التكذيب من من؟ لما وقف النبي يخطب هذه الخطبة كان أول من كذب رسول الله أبو لهب، وكما أن أبا لهب هو أول من فتح اللهب على رسول الله قدر الله أن يكون أبو لهب أول من يحترق بهذا اللهب، لهب النار والعياذ بالله، سيصلى نارا ذات لهب. وهذه في معجزة بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أقول أبو لهب عم النبي، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي يكذبه. وكما أن الأمة كلها تأتي في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فإن كل من كذب الدعوة وكل من حارب الدعوة وكل من صد عن سبيل الله سيأتي يوم القيامة في ميزان أبي لهب. لماذا؟ لأنه أول من سن الحرب على الدعوة، أول من سن الحرب على الإسلام، أول من سن الحرب على الدين. لهذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة التي نزلت على النبي وتولى الله الدفاع عن النبي بذاته تبارك وتعالى، قال: تبت يد أبي لهب وتب، هلكت وخسرت، وتب يعني وقد خسر. قال تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. جمهور العلماء على وما كسب معناه الأولاد، يعني مال ولده. في آخر الآية قال تبارك وتعالى: سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيدخل نارا ذات لهب. هذه فيها معجزة؟ نعم. كيف ذلك؟ أو لسه الرسول في أول يوم في الدعوة، أو أول يوم في الجهر بالدعوة، ونزلت عليه هذه الآيات: سيصلى، يعني أبو لهب، نارا ذات لهب. كان يمكن لأبي لهب أن يقول حتى لو بالكذب لا إله إلا الله، ما قاله، وبقي أبو لهب على الكفر حتى مات على ذلك موت خسة وموت عار، حينما يموت الإنسان على غير الإسلام وعلى غير الهداية. نعم، فما أرخصها من حياة أن يعيش الإنسان لنفسه فقط، وما أعظمها من حياة أن يعيش الإنسان لدينه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أضف الشيخ شعبان شيئا.
أنا سأستخلص من هذا الحديث نصيحة للداعية، ونصيحة للمدعو، ونصيحة لنا جميعا. أما النصيحة للداعية فكما أشرت لابد أن تكون حريصا على دعوة الناس، ولا تيأس من المدعوين، فقد تلاقي صدا وإعراضا ونفورا ورفضا لدعوتك ورفضا لمذهبك، بل وربما رفضا لهيئتك. فلا تيأس، بل داوم الطرقة، واعلم وانتبه إلى تلك اللفظة، أن الكلمات الصادقة المخلصة ستجد مكانها في قلب العبد مهما طال عليها الزمان. أكرر: إن الكلمات الصادقة المخلصة ستجد مكانها في قلب العبد مهما طال عليها الزمان. عدي بن حاتم أسلم بعد 20 سنة. انظر، استمع إلى الكلمة فأعرض وصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظلت تلك الكلمة تتردد في أذنه وفي فؤاده، فأسلم بعد 20 سنة. فلا تيأس، ولابد أن تصطبر على دعوة الله جل وعلا. فما من داعية صادق لله جل وعلا إلا وقد ابتلي، كما سمعنا من فضيلة الشيخ، حتى الأنبياء والمرسلين. نعم، فهو صالح عليه السلام لما دعا قومه قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إبراهيم عليه السلام لما دعا أبيه آزر قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أخرجوا آل لوط من قرياتكم، لما؟ إنهم أناس يتطهرون. تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فلابد أن تصطبر على دعوة الله جل وعلا. ولا شك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصبر على 3 أركان: صبر على المأمور، وهو صبر على الطاعة، وهو من أجل، بل هو أجل وأعظم وأفضل أنواع الصبر على الإطلاق. فلابد أن تصطبر على طاعة ربك جل وعلا. أولا، كن حريصا على دعوة الخلق أيها الداعية، ولا تيأس من حال المدعوين، ولا تقل: هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. ونصيحة للمدعو: لا تحرم نفسك من الخير، إذا عرض عليك الحق فلا تكابر ولا تعاند، بل اسمعه وتعلمه وادع غيرك، ولا تحرم نفسك من الميلاد الجديد. الميلاد الجديد، نعم، ميلاد القلب. فإذا عرف القلب ربه ثم توجه إليه بالعبادة فقد ولد من جديد. أكرر: إذا عرف القلب ربه ثم توجه إليه بالعبادة فقد ولد من جديد. فإذا جاءك الحق أو عرض عليك الحق لا تقل تبا لك ألهذا جمعتنا، لا تتكبر ولا تحرم نفسك من هذا الخير، بل لابد أن تدعو غيرك به. كذلك نصيحة لنا جميعا، لا يغني المال ولا الولد ولا القرابة عن العبد من عذاب الله إن عمل بمساخطه وترك مراضيه. فاحذر سخط الله، احذر. لن يغني المال عنك شيئا، ولا تغني القرابة عنك شيئا، ولا يغني الولد عنك شيئا. يا فاطمة سليني من مال ما شئت. انظر إلى جمال التوحيد، ليس لك من الأمر شيء، سليني من مال ما شئت، لن أغني عنك من الله شيئا. كذلك من الدروس التي ينبغي علينا أن نحث عليها وأن ندفع الناس بها، لابد من صلة الأرحام. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه بعض المواقف التربوية من هذا الحديث. ولكن شيخ سيد، لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لا شك كان هنالك صد، فما هو رد الفعل القرشي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقف نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يعلن بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى توحيده، كان هناك عداء وصد عن سبيل الله عز وجل. إن مكة قد ثارت وتحركت، تحركت فيها العصبية. أهل مكة الذين يتقاتلون مع غيرهم من أجل ناقة، هل سيفرطون إذا وجدوا من يقبح ويقلل من شأن آلهة يذبحون إليها لها آلاف النياق؟ ثارت ثائرتهم وأعلن العداء الشديد لنبينا عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام. العرب في مكة عندهم حمية، حمية جاهلية وغلظة وفظاظة، ده عم النبي يقول هذا الكلام، تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فما بالك ما بالك بمن هو دونه؟ كيف يكون فعله مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يصنع؟ سبحان ربي العظيم، منهم أهل عصبية جاهلية وأهل ترف لا يريدون للدعوة أن تكون لها قائمة، لأن الدين والحق جاء بما يخالف رغبات أنفسهم، لهذا حاربوه، حاربوا الدين وحاربوا الإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته، يشق لها طريقا بين الصخور، لا يؤثر فيه كيد ولا يرده ابتلاء. ثبت النبي وصبر ثبات الجبال بل أرسخ وأعظم عليه الصلاة والسلام، حتى إن هذه القلوب الصلبة الجامدة لانت واهتدت وأسلمت لله جل جلاله. أترك لك المجال تختم بنصيحة لأنه لم يبقى في الحلقة شيء.
إن كان لي من نصيحة سريعة فأوصي إخواني وأخواتي بضرورة العمل لدين الله جل وعلا. لابد أن تعمل لدين الله جل وعلا حتى وإن قل العاملون. لابد أن تصدع بكلمة الحق، لابد أن تدعو إلى الله جل وعلا في كل مكان، تدعو جميع الخلق. الله أسأل أن يرزقني وإياكم شرف الدلالة إليه.
آمين.
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم الحياة تكن حياتك أفضل. العلم زاد.